صلى وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان العين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام ولي الله الأعظم إمام زماننا الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى له الفرج وسهل له المخرج، وإلى مراجع الدين العظام، وإلى العلماء الأعلام، وإلى الأمة الإسلامية جمعاء، وإليكم أيها الحضور الكريم بمناسبة مولد ثامن الأئمة فضاء من الجنة الإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليه. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. نحن في مولد الإمام الرضا سلام الله عليه، يطيب لنا أن نمر مرورا سريعا على إضاءات من حياته العظيمة لنقتبس من نورها ونستفيد من بركاتها لحياتنا، ونتعرف على مقامات الإمام وعلى تعاليم الإمام وعلى مسيرة الإمام عليه السلام. فنتوقف في البدء عند محطة طيب المولد، فإن أهل البيت سلام الله عليهم كلهم امتازوا بطيب المولد، فكانت حياتهم منذ بدايتها طيبة طاهرة، طيبة طاهرة. هم ذرية بعضها من بعض، إمام من إمام، وكذلك من ناحية الأمهات، فهم الذين ولدوا من الأرحام الطاهرة. الأرحام الطاهرة هذه هي الأمهات، أمهات الأئمة، وبحث أمهات الأئمة بحث جدا مهم. ومع الأسف الشديد نرى أن الحديث عن شخصيات أمهات الأئمة حديث عابر وسريع، ولا يوجد الكثير من الحديث يعني عندما يريد بعض الكتاب أو بعض المتكلمون يتكلمون عن النساء. نساء لهم مكانة في الإسلام، يبتعدون ويتجاهلون أمهات الأئمة. والحق أن أمهات الأئمة لهن مقام رفيع جدا، لأن ولادة الإمام ولادة مخطط لها، وهي تحت رعاية الله عز وجل، ليست ولادة عادية، ليست ولادة عادية. كما أنهم ذرية بعضها من بعض، كذلك الأمهات تختار اختيار إلهي، ليست أي امرأة يمكن أن تتشرف بمقام أن تكون أما للإمام. يعني العين التي تقع على الإمام، تنظر إلى الإمام، هذه كلها شرف عظيم، فما بالك المرأة التي تتشرف بحمل الإمام وولادة الإمام. هذه لابد أن تكون منظورة من الله عز وجل. وهكذا كانت أم الإمام الرضا سلام الله عليه بالفعل. عندما نرى الواقع التاريخي نرى أن أم الإمام، أم الإمام الكاظم سلام الله عليه، حميدة المصفات، اشترى لها الإمام الكاظم جارية، وهي هذه اللي كانت أمه، بعد ذلك ستكون أم الإمام عليه بن موسى الرضا. اشترى لها جارية لكي تعين حميد المصفات، وحميد المصفات طبعا مشهود لها، الإمام الصادق كان يقول عنها حميدة في الأرض محمودة في السماء، وكانت تعلم الناس أيضا تعاليم دينهم. فاشترى الإمام في قصة طويلة لأمه هذه الجارية، فجاءت وعرفت حميدة من هذه الجارية التي كان اسمها نجمة وتكتم، اسم آخر اسمها تكتم وأروى، لها الكثير من الأسماء. وعندما ولدت الإمام علي بن موسى الرضا أسماها الإمام الكاظم الطاهرة، وتكنى بأم البنين. فقالت حميدة المصفات بعد فترة أنني، قالت لابنها الإمام الكاظم، إنني اختبرتها وعلمت منها الصلاح في الدين، وما رأيت جارية قط خير منها، ما رأيت جارية قط خيرا منها أبدا. فلذلك أنا أعطيك إياها. أعطتها الإمام الكاظم لتكون، فقالت وما أظنها إلا أن تكون أما لولدك وحامل الرسالة من بعدك، لأنها تعرف من حيث المقام العملي أنه أمهات الأئمة ليست عاديات. فبالتالي لما وجدت من هذه المرأة، من هذه الجارية، هذا الفضل والمقام الكبير، رشحتها أن تكون للإمام الكاظم سلام الله عليه، لعلها تلد له كذلك. بل قالت أنني ما فعلت ذلك إلا بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقالت أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وآله في المنام، فأمرها بأن تعطي هذه الجارية للإمام الكاظم سلام الله عليه. هذا من جهة السيدة حميدة. بل من جهة الإمام الكاظم كان يعرف، لأنه كما قلنا أنه اختيار أم الإمام بعناية الله عز وجل، الإمام الكاظم كان يعرف علما يقينيا ربانيا من جهته بهذه القصة وبهذا الاختيار. وقد قال والله ما اشتريت هذه الأمة إلا بأمر الله ووحيه. سئل الإمام كيف ذلك، فقال إني قد أتاني في المنام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع أبي، فرفع قماش شقة وإذا به قميص وعليه صورة هذه الجارية، فقال الرسول صلى الله عليه وآله يا موسى ليكونن من هذه الجارية خير أهل الأرض. ثم أمرني إذا ولدته أن أسميه عليا، وقالا إن الله تعالى يظهر به العدل والرأفة، طوبى لمن صدقه وويل لمن عاداه وجحده وعانده. فهذا الاختيار كان يعلم به الإمام الكاظم سلام الله عليه. بل حتى في وقت الشراء، شراء الجواري كان في تلك الفترة سوق يعرض وتعرض فيه الجواري للبيع، الإمام الكاظم سلام الله عليه عندما أراد أن يشتري جارية لأمه حميدة ذهب مع مجموعة من أصحابه، فبعد أن تأكد وقال لهم هل جاء أحد من المغرب يبيع جواري، فقيل له نعم. فذهب مع مجموعة فرأى هذا الشخص فقال له أعرض علينا، فأخذ يعرض، قال عندي 9 جواري، أعرضهم. يعرض واحدة والأخرى ثم الإمام يقول لا غيرها 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 لا حاجة لي فيها أعرض. قال عندي واحدة مريضة. قال أعرضها. قال هذا ما أصر بأنه لا يعرضها. الإمام ذهب رجع. يوم آخر أرسل الإمام أرسل واحد من الأصحاب وأعطاه صرة من مال فقال لهم اذهبوا إليه وقولوا له كم بكم تريد هذه الجارية سيقول لكم بكذا وأعطوا هذه الصرة في نفس المبلغ الذي سوف يقول. بالفعل حدث ما حدث وأعطاهم الجارية فأوقفهم. قال تعال هذا اللباح يقول من الذي كان معك بالأمس؟ قال من بني هاشم من أشرافها. قال زدني أريد أعرف زيادة عن شخصية هذا الرجل. قال أستفي بذلك. فقال سأقول لك شيئا أنني عندما اشتريت هذه الجارية ومررت بها من إحدى الطرق أو النواحي شاهدتني إحدى نساء أهل الكتاب فقالت لي لا ينبغي أن تكون هذه الجارية عندك. قلت لها لماذا؟ فقالت هذه الجارية ينبغي أن تكون عند أعظم وأشرف أهل الأرض وسيولد منها أيضا أشرف أهل الأرض سيولد منها شخص يدين له أهل المشرق والمغرب. فيقول استغربت من ذلك. فعلى ذلك هذه إشارة إشارة على أن الأمهات الأئمة مسارهم معروف وكلهن أبكارا أيضا يعني معروف من مجموعة من الأخبار أنه هذه الأرحام المطهرة هن أبكار جميعهن. لذلك من مجموعة مثلا الحميدة المصفات كانت بكرا وعندما اشتراها الإمام الجواد سلام الله عليه سألها الإمام الصادق سلام الله عليه قال لها أنت بكر؟ فقالت نعم. كانت عند البربر فقال لها الإمام وكيف وأن البربر لم يحصلوا على شيء إلا أفسدوه؟ قالت كان كلما جاء ليجلس مجلس مني مجلس الرجل من المرأة ظهر له شق ذو لحية بيضاء يدفعه على صدره فيمنعه من ذلك. هذا طيلة الوقت إلى أن جئت إلى هذا المكان. وكذلك أم الإمام الرضا سلام الله عليه تكتم أو نجمة كذلك كانت كذلك. الذي اشتراها يقول اشتريتها وكانت بكرا يعني عادة في الشراء يقولون المعلومات. فهذا شهد بأنها كانت بكرا. فلذلك تخرج الإمامة الإلهية من الذرية من جهة الأب ومن جهة الأم لتكون في رعاية الله عز وجل وباختيار من الله عز وجل. والإمام عندما ولد الإمام الرضا سلام الله عليه كان الإمام الكاظم يتكلم وينشر بين أصحابه أن هذا هو صاحبكم بعد. وكان يقول عندما كانوا في طريق مكة إلى أداء العمرة كان يقول لأصحابه الإمام الكاظم يقول إني أؤخذ في هذه السنة والأمر إلى ابن علي سمي علي وعلي علي الأول هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وعلي الآخر هو علي زين العابدين عليه السلام. وأيضا يروي المفضل بن عمر يقول دخلت إلى أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام وعلي ابنه عليه السلام في حجره يلاعبه يقبله. فيقول يا سيدي لقد دخل في من الحب ما كان لي من الحب فيك، يعني يقول هذا حب هذا الطفل أصبح من جنس الحب الذي أكنه إليك. قال يا مفضل هو مني بمنزلتي من أبي، يعني هذا الذرية اللي بعضها من بعض، هذا الإمام الذي بعدكم. وقال ذرية أو ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. قال قلت هو صاحب هذا الأمر من بعدك؟ قال نعم، من أطاعه رشد ومن عصاه كفر. هذا هو الإمام الرضا سلام الله عليه الذي ظهرت أيضا كراماته ومعجزاته، وهذا جانب آخر نتناوله بشكل سريع. الإمام الرضا أيضا كسائر أهل البيت، ولكن هنالك أحيانا يكون وضع خاص لأهل البيت، تظهر عنده الكرامات والمعاجز، تظهر عند الناس ليعرفوا فضله، لكي لا ينفك عنه الناس، حتى يعني تكون الحجة حجة قوية أمام الناس، لأنه قد يكون هناك امتحان صعب، كما كان الإمام العسكري سلام الله عليه، أن بعد الإمام العسكري سوف تأتي الغيبة، لذلك ظهرت بين يديه المعاجز الكبيرة ورآها الناس بشكل واضح. كذلك الإمام الرضا لأنه كما يبدو سوف يدخل في فتنة السياسة التي قد يفتتن بها البعض وينخدع بها وينحرف، كما حصل لبعض. فمن معاجزه الكثيرة أنه يقول الريان بن صلب لما أردت الخروج للعراق وعزمت على توزيع الإمام، يقول قلت في نفسي عندما أودع الإمام، هذا توزيع الأخير بعد أنا رايح إلى العراق لن أرى الإمام، فقال قلت في نفسي أنه سوف أسأل الإمام قميصا من لباس جسده، ليلبس على جسده لكي أتبرك به أو ألفه على كفني بركة لي، وأسأله بعض الدراهم لكي أصوغها فضة أو لكي أصوغها خواتيم لبناتي، عند مجموعة من البنات والدراهم معروف أنها فضة، يأخذها بركة من عند الإمام يصوغها ويعطيها بناته. دخل على الإمام، انشغل بتوزيعه بالبكاء والكذا، توزيع هار بعد لن يلقى الإمام، فهذا راح على باله أن يسأل الإمام هذه الحاجة. فخرج الريان بن طلب وهو ناس، فناداه الإمام تعال وادخل، قال ألا تريد قميصا من ملامس جسدي تلفه على كفنك إذا فنيت من هذه الدنيا؟ ألا تريد مني دراهم لتصوغها خواتيم إلى بناتك؟ فقال إي نعم أريد ذلك، ولكن شغلني الاشتياق وشغلني هم البعد عنك عن هذه المسألة. فأعطاه الإمام فمد يده وأعطاه القميص ومد اليد الأخرى وأعطاه الدراهم، وهكذا توالت الكرامات تلو الكرامات في حياة الإمام الرضا. يعني شوف احنا هذه ثقافة البركة ايضا يحتاج ان نلتفت اليها، هذا يريد بركة من الإمام من القميص العالي، هي ثقافة البركة اللي البعض قد يستهزئ منها، هذا تأصيل لهذه الثقافة، تأصيل لما يمارس أحيانا في مجتمعاتنا، والبعض من داخل هذه المجتمعات يأتي ويستهزئ بالتبرك بأهل البيت. حدث الكثير من ذلك إلى الإمام الرضا سلام الله عليه. دعبل المعروف الذي ألقى قصيدة المعروفة عند الإمام الرضا سلام الله عليه، أعطاه الإمام هدية. شنو الهدية؟ أعطاه كنوز أعطاه بيت، أعطاه سيارة، ما أدري آخر موديل، ما أدري شنو أعطاه، أعطاه قميص من الذي كان يلبسه الإمام، وقال له لقد صليت بهذا القميص 1000 ركعة وختمت به 1000 ختمة. شوف البركة، البركة أولا هذا قميص الإمام، ووضح أيضا الإمام إيضاح زائد على ذلك أثر الأعمال في الأشياء، يقول صليت فيه هذا العدد. طبعا الإمام لن يذكر هذا المزيد عبثا ولا غطا، لا، لابد أن يكون له فائدة، يعني يقول صليت متفاخرا، وإنما حتى يبين لنا حقيقة أن هذا القميص ارتداه الإمام وصلى فيه الإمام، وأيضا ختم فيه به القرآن. فالبركة من القول، من الذكر، يعني ذكر أهل البيت، ذكر أهل البيت عبادة، فعندما يذكر على شيء فضائل أهل البيت فبالتالي تكون فيه بركة. الأشياء التي تكون مثلا تطاف بها حول الحرم أهل البيت، أضرحة أهل البيت سلام، تكون فيها بركة، يعني أي شيء يلامس أهل البيت تكون فيها بركة. والشيعة والسنة يرون أنه حتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان المسلمون يأخذون من فاضل وضوءه يتبركون به. على كل حال الإمام الرضا توالد على بين يديه الكرامات وشاهدها الناس، حتى في مروره إلى طوس كان يمر في بعض القرى ويدخل مثلا حماما، حمامات عمومية، يدخل حمام فيبارك فيه، يصلي فيه ركعتين، الناس بعد ذلك يذهبون، ينقل لنا التاريخ هكذا، يستحمون في ذلك المكان ويصلون أيضا ركعتين في ذلك المكان، ثم يسألون الله حاجاتهم فيقضيها الله عز وجل ببركة الإمام، ويشتهر ذلك والناتج من كل مكان، ما في ضريح. الإمام مر من هنا، هذه لحد ذاتها بركة. الإمام لامس ماء هذا البئر، مو يعني فقط الماء الذي جرى على جسد الإمام سلام الله عليه فقط، البئر بحد ذاته، المكان الذي جلس فيه الإمام. لذلك احنا عندنا يعني أماكن مقدسة هي أضرحة أهل البيت التي يدفن فيها أهل البيت، عندنا محلات مقامات، قول مقام الإمام زين العابدين مثلا في النجف، مقام الإمام الحجة عز الله تعالى له الفرج في كربلاء وما شابه ذلك، مقامات، مقامات الأنبياء في الكوفة، هذه مقامات، يعني الإمام سلام الله عليه هذا المعصوم جاء وصلى في هذا المكان، مقام يعني ما كان يقوم فيه للصلاة، ما تشوف في ضريح في مقام، فتكون البركة. والقصص كثيرة جدا يطول بنا المقام إذا أردنا أن نذكر أن نذكرها جميعا. وإضاءة أخرى في حياة الإمام الرضا سلام الله عليه، في سلوكه القويم، في أخلاقه الرفيعة التي هي امتداد لأخلاق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، حيث كان متواضعا يتعامل مع الخدم ومع العبيد كما يتعامل مع الآخرين، كان يأنس بهم ويأنسون به، لا يفرق بينهم وبين الآخرين، وكانوا إذا خرجوا إلى سفر بين مع الأقوام وينشرون المائدة إلى الأكل كان يشرك العبيد، فيأتيه بعضهم وينصحه أو يقول الإمام سلام الله عليه هل لا فرقنا بيننا وبينهم، فيقول الرب واحد والأب واحد والأم واحدة. و الأعمال أو المثوبة والأعمال بالمثوبة، يعني كل إنسان بعمله، فكانت هذه أخلاقه أيضا التي انتشرت في المجتمع آنذاك وعرفه الناس في الشرق والغرب. وفي سياسته الرشيدة سلام الله عليه، الإمام الرضا في حقيقة الأمر مارس الإمامة والقيادة في حياة والده، حيث كان وكيل للإمام الكاظم سلام الله عليه. كان الإمام الكاظم يقول: هذا وكيلي في حياتي ووصي بعد مماتي. لأن الإمام الكاظم ابتلي بالتضييق الشديد وأيضا بالسجن، ومن سجن إلى سجن، كان الإمام الرضا يتعامل مع المجتمع بوكالته عن الإمام، يعني تصدى لقيادة الأمة وقيادة الناس بشكل سري، وواصل هذه المسيرة بعد وفاة والده. وكان الإمام الكاظم نصحه أنه بعد 4 سنين من موت هارون يتكلم، يعني يصمت هذه الفترة، وهي كانت فترة الغوغاء السياسية التي كانت حتى تسبب الأمر إلى المأمون عليه لعنة الله، الذي أكره الإمام واضطر الإمام إلى أن يقبل بولاية العهد. وبشكل سريع نتكلم عن هذا الموضوع، ولاية العهد التي قد يأخذها البعض في شرعية المشاركة مثلا مع الحاكم الظالم. نقول أولا أن ولاية العهد لم تكن بإرادة الإمام، لم يستكن مطلوب الإمام، حتى والإمام بيّن ذلك تكرارا ومرارا، أولا رفضها ثم بيّن جهده فيها، حتى قال الفضل بن سهل وهو من المرافقين للمأمون، يقول: عندما رأيت المحاورات الإمام الرضا مع المأمون في قبول وعدم قبول الولاية العهد، يقول: ما رأيت الملك، ما رأيت الملك ذليلا مثل ذلك اليوم. عادة الملك عزيز. هارون قال للمأمون: لو نازعتني في هذا الأمر أخذت الذي فيه عيناه، ولده ينازع في هذا الأمر يقطع رأسه. فكانت صراعات على إيده، فلذلك الإمام بيّن زهده في هذا الأمر ورفضه له، وكان يدعو عنده دعاء: اللهم إني قد اضطررت، أكرهت واضطررت لهذا الأمر. فبيّن الأمر، فلذلك تعامل الإمام بمقدار الضرورة ومقدار الاضطرار. نعم، استفاد في هذا المنصب لينشر علوم أهل البيت وأحقية أهل البيت، وفي نفس الوقت لم اشترط على المأمون أنه لا يدخل في الإجراءات العملية، لا يسن فانون، لا يأمر بأمر ولا ينهي عن نهي، يجمد تجميد، يعني شنو؟ واضح أنه لن يشارك في عمل المأمون، يعني لا يعترف بشرعيته. فكان الإمام طوال ولايته للعهد بهذا السلوك. مرة واحدة دعاه المأمون حتى يذهب إلى صلاة الجمعة، القصة المعروفة. الإمام أيضا رفض في البداية وقال: أنا قلت لك وهذا عهد بيني وبينك أننا ما شارك في هذا الأمر، فقال: لا، هي ليست مشاركة المأمون، وإنما لأنه البعض قد يشكك أنك أصبحت وليا للعهد وما شابه ذلك، أنت إذا ذهبت إلى الصلاة هذا إعلان فقط. فاشترط: إذا أذهب أذهب بذهاب رسول الله صلى الله عليه وآله. قال: أصنع ما شئت وفعل ما فعل. يريد يستفيد الإمام من هذا الموضع، وشاف أنه لا، الإمام سوى حركة لهذه الصلاة والناس استعدت، حتى قيل أنه كأننا نسمع الحيطان تتكلم وتهلل وتكبر وتسبح وهو يمشي. فقيل للمأمون إذا وصل الإمام الرضا إلى المسجد فعلى الخلافة السلام، فذهب ومنعه من ذلك. الدليل أن الإمام كان يتحين الفرص تلو الفرص حتى يعلن الحقائق للناس، وحتى يبين الحق في الإمامة للناس. فكان تعامله تعامل اضطرار، ومع ذلك لا يعطي شرعية لهذا الحاكم، يعني في نفس الوقت لا يعطي هذه الشرعية. ومع الأسف الشديد نحن إذا يعني بعض السياسيين إذا دخلوا بعض دائرة السياسة دخول المضطر، تعرفون دخول المضطر يعني شنو؟ يعني في الواحد في الصحراء زين وعند أمام مشروب فيه شراب محرم، لا يجوز أن يشرب هذا الشراب المحرم، لكن إذا انقطع به الطريق في هذه الصحراء وشارف على الهلاك، فإذا شرب شيئا من ذلك احتفظ على حياته، حافظ على حياته، يجوز له في الشرع أن يشرب بمقدار الذي يحافظ به على حياته حتى يصل مكان فيه ماء أو فيه مشروب حلال. بهذا المقدار، بمقدار الإضطرار أنت تشرب، يعني مو واحد هكذا. أيضا الدخول في السياسة بمقدار الإضطرار أنا أعمل، مو أدخل وكأنه هذا يجيبون لكاس المحرم في وسط الصحراء ويقوم يشرب شوية يحافظ على حياته ثم يتلذذ بالبقية الكاس. هكذا في العمليات السياسية قاعدة تصير، مو تلذذ ترى، هذا لا يجوز. الدخول بمقدار الضرورة، بل البعض لا يفعل ذلك فقط. إذا كان هنالك طريقان، طريق فيه سبيل ماء وفيه البساتين وما شابه ذلك، ما متوفر، وطريق في برية وما في ماء، يعني أنت مضطر تروح هذا، ما تروح تضع نفسك موضع الاضطرار. البعض لا، هم يذهب إلى طريق هو يضع نفسه موضع الاضطرار، ثم أيضا يتلذذ بالمشروب الحرام من بقية الكأس. الإمام الرضا يريد أن يعطينا منهجا سياسيا واضحا في التعامل مع الظالمين. أنت ما تدخل إلا للاضطرار، وهذا إذا كانت هناك ظروف موضوعية تحتم عليك وتضطرك في ذلك. أما إذا كان ظروف أهل البيت، كانوا دائما يقولون لو كنا حصلنا ناس وحالة مثل ما الآن صار هي الثورات، ترفض هؤلاء الظالمين نستفيد منها، ننجب العكس ونهدم هذه الحركات. فهذه كانت إضاءة من سياسة الإمام سلام الله عليه. أيضا عمل الإمام في جهاد العلم ونشر المعارف الإسلامية على هذه الجبهة. كانت هنالك تحديات كثيرة في ذلك المجتمع، المأمون كان يستقوي بالخارج، عمل على ترجمة الكتب الفلسفية من اليونان حتى تكون عنده قدرة على يعني العيش في هذه الصراعات الفكرية الموجودة، حتى يكون قادرا على التحدي. ولكن هيهات الإمام الرضا سلام الله عليه يتصدى لذلك. لذلك المأمون كان أيضا يأتي بأشخاص من الخارج، نصارى ويهود وجاثليقات وما أدري، من كل الأديان والملل والنحل، حتى بس ممكن أن واحد يحج الإمام في شيء. لكن الإمام شمر عن صاعديه ودخل ميدان العلم واعتبره جهادا عظيما، وكان يقبل التحدي ويقبل هذه الحوارات بكل أريحية. يسمع لهم، قولوا ما عندكم، فيرد عليهم على أهل الإنجيل بإنجيلهم وعلى أهل التوراة بتوراتهم وعلى أهل الزبور بزبورهم وهكذا. وكان هناك أيضا جبهة علمية أخرى في الداخل، هذه تأتي من الخارج، وفي الداخل أيضا هناك جبهة علمية أخرى. فكان يواجه بعض التأويلات الخاطئة للقرآن الكريم، بعض العلوم التي دخلت في الثقافة الإسلامية وصححها الإمام بعلمه الذي ورثه من آبائه، بعلمه الذي أعطاه الله إياه عز وجل. وكانت له أقوال كثيرة، نحن نعرض شيء بسيط وسريع من أقوال الإمام في توجيهه إلى الناس، أيضا توجيه المجتمع، حيث قال: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال ثلاث: التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على الرزايا. حقيقة إذا الإنسان يفكر في هذه الثلاث الثلاثية العظيمة يستفيد استفادة كبيرة في حياته. حقيقة الإيمان، كيف الإنسان يستكمل، تكون شخصية متكاملة بهذه الأشياء الثلاثة: التفقه في الدين، الذهاب وراء المعارف الدينية، يعني مو الواحد يخلي نفسه فقط عند الحاجة، عند الابتلاء يروح يسأل عن الحكم الشرعي، لا، يحتاج منا أن نتعاهد أحكام الله عز وجل، أحكام أهل البيت، أن نتفقه في الدين وأن نطلع بشكل مستمر، لأنه الإنسان البصير بدينه لا يقع في الحرام. أنت مو تنتظر حتى تقع في مشكلة وقد يكون عندك حرام بعد ذلك ما أدري. قطع العلم عذر المتعلمين، الآن العلم منتشر. الإمام علي سلام الله عليه يقول بعدين ماكو علة، ما يقدر الواحد يتعلل في يوم القيامة أنا ما عرفت، يقول هل لا تعلم. قطع العلم عذر المتعلمين، العلم الآن منتشر أكثر من أول، وأجهزة الناس هاي اللي عندهم فيها كل شيء ممكن أن يضعوا فيه. يا أخي خل لك أنت كتاب فيه أحكام شرعية كل شوي، بدل هاي المحادثات اللي تأخذ ساعات، أيضا طالع كتاب، افتح مكتبة طالع كتاب وأقرأ لك مجموعة من الصفحات كل مرة، اقرأ في أحكام الدين بشكل عام في العبادات وفي المعاملات، هذه تعطي الإنسان تكامل في دينه، وحسن التقدير في المعيشة، يعني في الشراء والتقدير في الحاجات، الإنسان الذي قد يكون سفيها فيشتري الأشياء التي لا يحتاج إليها، يكون مبذرا، يكون مسرفا. فعندما يكون عنده حكمة في وتقدير في هذه المعيشة، هذه تعينه على حياته أيضا وتكمل إيمانه. والصبر على الرزايا، الرزايا لابد أن تصيب الإنسان، المصاعب، المشكلات لابد أن تصيب كل إنسان، الموت حق، الفشل أحيانا يصيب، مطلوب من الإنسان أمام المشكلات أن يصبر، يكون عنده جلد. والصبر معناه أن يتوقع الأحسن، يعني يكون ينظر عند نظرة مستقبلية، أنه يتوقع أنه الانفراج من جهة، وأيضا يقوى عوده حتى يستطيع معالجة المشكلة، لأن الإنسان المنهزم لما يصبر ما يقدر يعالج مشكلته. وقال عليه السلام من أقوال الإمام الرضا أيضا كلام الله عليه: التودد إلى الناس نصف العقل، تلقيهم بالبشر، بالابتسامة، بحسن العشرة، هذا هو نصف العقل. وقال عليه السلام: السخي يأكل من طعام الناس ليأكلوا من طعامه، والبخيل لا يأكل من طعام الناس لئلا يأكلوا من طعامه. يعني أيضا الإنسان لابد أن يتفاعل مع المجتمع، إذا دعي إلى طعام يجيب، يستحب إجابة دعوة الإنسان المؤمن يأكل من أكل الناس، حتى أيضا هو، وأيضا يعني هذا مدعو أن أيضا هو يدعو الآخرين، يعني هذا السخي يروح يقبل على الأكل مع الناس ويقبل دعوات الناس حتى يوم اللي هو يدعو الآخرين يكون أيضا عندهم نفس القبول. لكن أحيانا تكون نظرة البخيل نظرة ضيقة، ما يقبل، واحد يدعو ما يقبل لا ما يروح لا هنا ولا هناك حتى بس لا يوم من الأيام يكون كأنه في وضع لابد أن تسترد الجميل. فهذه من الأفكار الخاطئة. وقال عليه السلام من جلس مجلسا يحيى فيه أمرنا لم يمت قلبه لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. إحياء أمر أهل البيت، مجالس إحياء أمر أهل البيت، وذكر فضائل أهل البيت وتعاليم أهل البيت وسجاياهم، كل هذا إذا المجلس احتواه هذا يحيي القلوب يوم اللي تموت قلوب الناس في بعض يعني بعض المنعطفات سواء في الدنيا أو في الآخرة، هذه قلوب هؤلاء الناس تكون حية. فهذا هو وهذه بعض الإضاءات من حياة الإمام الرضا سلام الله عليه، إضاءات سريعة جدا. نسأل الله تعالى أن يرزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته. ونختم بهذا الحديث الذي ذكره صلى الله عليه وآله الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، حيث قال في زيارة الإمام ضامن الجنان: ستدفن بضعة مني بأرض خراسان لا يزورها مؤمن إلا أوجب الله عز وجل له الجنة وحرم جسده على النار. وأيضا الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: يخرج ولد من ابن موسى اسمه أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام إلى أرض طوس، وهي بخراسان، يعني أرض طوس بخراسان، يقتل فيها بالسم فيدفن فيها غريبا، من زاره عارفا بحقه أعطاه الله تعالى أجر من أنفق من قبل الفتح وقاتل. وثواب زيارة الإمام الرضا لا عد لها ولا حصر، لذلك سمي ضامن الجنان، لأنه من يزوره يضمن الله عز وجل له الجنة، وهي من أفضل زيارات أهل البيت سلام الله عليهم. وهناك بحث في الأفضلية لزيارة الإمام الرضا سلام الله عليه، ليس هذا مقامه. ولكن في الختام نحن نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لزيارته في الدنيا تكرارا ومرارا، وأن يرزقنا شفاعته في الآخرة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد.